أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يذكر أن أبا المعالي الجويني كان في مجلس الدرس يوما. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين من أهل القرن الخامس الهجري، كان في مجلس الدرس يوما وكان معروفا بفصاحته وطلاقة لسانه، فهو البحر الفياض والعلم الغزير والأبهة التي تأسر القلوب بفصاحة اللسان وعذرة البيان، وهو ينطلق في مجلس الدرس كالبحر الهادف وكالموج الخضم، فجأة تلجلج لسان الإمام وتوقف وسكت وبكى. فسئل وسط دهشة الناس ما بال الإمام، فقال أنا أعرف سبب هذه اللجلجة. قيل وما سببها؟ قال المصة. قيل وما خبر المصة؟ قال حدثني أبي أني كنت غلاما طفلا رضيعا في حجر أمي، فانشغلت عني ببعض أمور البيت وتركتني، فلما غلبني الجوع بكيت وعلى صراخي، ودخلت أمة لجار لنا فوجدتني أبكي فحملتني وأخرجت ثديها فأرضعتني ومصصت مصات، ودخل أبي فجأة فوجد تلك الأمة لجارنا ترضعني فاختطفني منها وقال لها إنك أمة الجار ولا يحل لبنك إلا بإذن وأنا أطعم ولدي الحلال، ثم أضع أصواه في فمي لأتقيأ، فتقيأت وبقيت مصة، فكانت تلك المصة سبب اللجلجة. مصة لجلجة الإمام. لعلك الآن تعرف سبب اللجلجة والتخبط، سبب التشوه والتلون، سبب الضياع والتيه الذي تعاني منه أمة النبي محمد. إن سببها مصات قديمة، مصات قديمة نزلت في بطون تعيش اليوم فصار التلون والتخبط داؤها. نعم، مصات الله أعلم بها كيف كانت ومن مكانت ومن كانت. نعم، غزو اللبن الأجنبي الذي يسمى لبنا صناعيا في بطوننا سبب تخبط الأمة وضياعها. نعم إخوتها، هكذا تكون تربية الأولاد، على لبن نظيف، على لبن طاهر ينزل البطن فيربي الفكر ويغذي العقل ويقوي القلب ويثبت الجنان ويحيي الضمير ويرشد إلى الخير ويعين على الثبات. أما تلك المصات القديمة فقد أخرجت في عصرنا أمة أن تتراها كما ترى في هذه الأيام، ضاعت هويتها وغابت ميزتها، استندت إلى أباطيل. أمة صارت سارت وراء هذا اللهاد المسحور، وراء ماتشات الكرة وكأس ودوري وغير ذلك. أمة، اللهم رد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام ردا جميلا. نعم إخوتاه، إن الذي تراه اليوم من هذا التلون والتخبط، من التنكر للدين وهجر القرآن ونسيان السنة والجفاء مع الالتزام، إن كل هذا يضبطه شيء واحد، يضبطه أن يعلم المسلم أنه يعيش لقضية، لم يخلق عبدا ولم يترك أملا، وإنما المسلم صاحب قضية، صاحب رسالة، خلق لهدف. يقول ربي: وأحق القول قول ربي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن مهمتك الأصلية وأصل إيجادك وإخراجك لتكون شهيدا على الناس. رجل يلهث الليل بعد النهار خلف مباريات الكرة والتمثيليات والأفلام والمسرحيات وغير ذلك من هذا الهزل الذي غلب على الأمة، رجل لا يحمل قضية ولا يعيش لدين ولا يعرف له أثرا، إنه ظن أن عيشته حياته بالطول والعرض في هذا اللهات المسعور وراء اللهو وراء الشهوة وراء اللعب، ظن أنه بهذا يحيا وهو ميت. إن الحي الحقيقي الذي هو حياة القلب، إن الحياة الحقيقية التي هي حياة القلب أن يحيا على نور من الله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. هذا النور هو نور القرآن. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، إننا بحاجة إلى أن نتبنى قضايا ديننا، أن نعيش لربنا، أن نحيا حياة حقيقية يكون أثرها في أمتنا. حدثتكم في الخطبة السابقة عن الوزن.
لما يا أخي، لما يا أخي، لما يا أخي،
مصائب الدنيا.
رأيت أهل زماننا إذا مسهم الضر لا يدعون الله، للأسف الشديد لا أدري لماذا، شيء عجيب، انتكست الفطرة.
مصائب الدنيا
أول ما يخطر ببال المريض
الدكتور
والأشعة والتحاليل والبرشام والدواء والكرسي المضاد الحيوي وا 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 ونسي أن الشافي الله.
يا نفس لله تومي واستغفري من ذنوبي، فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب.
ما مصائب الدنيا الابتلاء
ولمك ولبك يرفعون
عبد الله
وإنما كاشف الضر من الله. فبدل ما تقول يانا ياما يانا ياما يانا يا بطني يانا يا رجلي ما حد ينفعك ولا حد يسمعك وتكتب عليك يا رب اشفيني
أخيّا
تعودها. بدل ما تقول قل سبحان الله
أخيّا
بدل ما تقول يانا
الحمد لله
أخيّا
قل لا حول ولا قوة إلا بالله أخيّا.
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
مصائب الدنيا
ساعات ابليس ما يدخل يوسوس يقول لك الا
وربنا لو كان بيحبك كان انشفاه هو لو ربنا بيقدر يدي كان ادى
اعوذ بالله على طول اغسى يا لعين يا لعين ما احتاج الى تقاضي وانا حاكم ربنا ده يساله عما يرفع ولا ارضاك وكيل وانت اتبع وكيل عن ابليس الا ابليس
مصائب الدنيا
الله مالك يملكك يحييك يميتك يمرضك يشفيك يفقرك يغنيك يعزك يذلك يرفعك يضعك ملكك.
أسلح قوم إذا دعوا وسبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب.
مصائب الدنيا الابتلاء والأنبياء
البلايا أو سمة على صدق تتشرف بها وصلى الله على النبي محمد
والأنبياء
الذي كان إذا مرض قال إننا معاشر الأنبياء كما يوحك الرجلان من الأمة.
مصائب الدنيا
انظر إلى رسول الله يبتلى بالجوع فيشد الحجر على بطنه ولله خزائن السماوات والأرض يقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه تشق بطن عمه وتجدع أنفه وتقطع أذنه وتمضغ كبده وهو ساكن لا يعطل
فعليك
بعلم أو ودمهم هجرهم مطالبة الراحة
مصائب الدنيا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة آمين وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه لا ينفك عنها عبد أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباف الثلاثة. ما هي الأطباف الثلاثة؟ إما نعم وإما بلاء وإما ذنوب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة وأن يغفر لنا وإياكم كل ذنب ومعصية. هذه الثلاثة العبد دائم التقلب فيها لا ينفك عنها أبدا. الأولى نعم من الله تعالى تترادف عليه، اللهم زدنا من نعمك وأفضالك وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. هذه النعم قيدها الشكر، والشكر ينبني على ثلاثة أركان.
الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها الله رب العالمين. الاعتراف باطنا بأن وما بكم من نعمة فمن الله، والتحدث بها ظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث، أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثرها عليك. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل خالق الثياب شعيس الشعر، قال هل عندك من مال؟ قال بلى. قال نعم عندي. قال من أي المال عندك؟ قال من كل المال عندي. قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. وقال في الرواية الأخرى إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثرها عليك. اللهم زدنا من نعمك وأفضالك وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. هذه النعم قيدها الشكر، والشكر ينبني على ثلاثة أركان: الاعتراف باطنا، والتحدث ظاهرا، والتحدث على ضربين، إما بالكلام تقول أنعم الله علي بكذا من باب التحدث بنعمة الله من باب شكر نعمة الله عز وجل، وإما أن يرى أثرها عليك. الثالثة تصريفها في مرضات وليها، صرف تلك النعمة في مرضات الله، كما ذكرت قبل ذلك أكثر من مرة أنه لو قام كل عبد كل ليلة ركعتين شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينه إلى الحرام فلم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، وألا تستعين بالنعمة على معصية المنعم. قل الحمد لله، لا بد من هذا الشرط، أن تستعمل النعمة في شكر المنعم وألا تستعين بالنعمة على معصية المنعم جل وعلا. هذا هو الأمر الأول، النعم. الأمر الثاني المحن والبلاء، وهذا موضوع الليلة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. والعبد إخوتا لا ينفك أبدا من محن وبلاء، وقد سبق معنا في بلية سابقة من نعم الله علينا أن امرأة أرادت أن تزوج ابنتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فذكرت من حسنها وجمالها وأدبها حتى قالت أنها لم تمرض قط ولم تشتكي صداعا، فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، لم تمرض قط ولم تشتكي صداعا، قال هي من أهل النار. فبداية الكلام الليلة عن المحن أنني أعتبرها أنها أوسمة، البلايا أوسمة على صدرك تتشرف بها تفرح. وصلى الله على النبي محمد الذي كان إذا مرض قال إننا معاشر الأنبياء نوحك كما يوحك الرجلان من الأمة، يعني يصب عليه البلاء مضاعفا. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك كان في مرضه لما أصيب بالحمى وجلس بجواره عبد الله بن مسعود ووضع يده فوق البرد فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن السخونة لتخرج من فوق البرد. فقال نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليضاعف لنا الأجر صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه، ولكن لا نتمنى البلاء، نسأل الله العافية. كما ذكر عن بعض السلف حين قرأ قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم، فقال اللهم لا تبتلينا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا وأظهرت ضعفنا. اللهم إنا نسألك العافية، وما سئل الله خيرا من العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم إخوتا، البلاء لا بد بالمؤمن، لا بد منه، ما محن من الله يبتليه بها، وفرضه فيها الصبر. وهذا إجماع أن الصبر فرض والرضا فرض، أن الصبر فرض. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الرضا واجب أيضا، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في هذه المسألة، فقال: وزعم بعضهم أن الرضا واجب، وما كان الله ليوجب على عباده إلا ما يطيقون، وأقله الصبر. فالصبر واجب فرض، والصبر حبس النفس عن التسخط، هو يقوم على ثلاثة أركان أيضا. الصبر يقوم على ثلاثة أركان، الصبر على البلاء، أولها حبس النفس من التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. لأن معنى الصبر الكف والحبس والمنع، لذا كان معنى الصبر حبس القلب، حبس النفس، حبس الروح عن التسخط، يعني عن عدم الرضا، حبس النفس عن التسخط بالمقدور. إذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم فدمعت عينه، فقال له عبد الله بن مسعود: حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها الرحمة يا ابن مسعود، إن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فيرضى باطنا بقضاء الله وقدره، يرضى ويصمد ويحتسب، وإلا اجتمعت عليه المصيبتان، مصيبة البلاء ومصيبة ضياع الأجر. فإن الصبر عند الصدمة الأولى صح، وفوات الأجر أصعب. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. فالصبر عند البلاء أيضا نعمة من نعم الله يهبها لمن يشاء من عباده، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. وقد سبق أن تكلمت معكم إخوتاه عن اللطف، تذكرون؟ فقلت أن اللطف نوعان: لطف ظاهر ولطف باطن، وضربت أمثلة للطف الظاهر، فقلت مثلا أن ابنك يجري أمام سيارة فتجري تخطف من أمام عجلة السيارة قبل أن تدهسه، فهذا لطف ولكنه لطف ظاهر. أو أنك تسير مسرعا بالسيارة وتفاجأ بشيء أمامك فتلتفت بعيدا عنه في أقل من جزء من الثانية، فهذا لطف لكنه لطف ظاهر. أما اللطف الباطن فسكون النفس وثبات القلب وإطلاق اللسان بالذكر عند نزول المصيبة، هذا هو اللطف الباطن، أنه حين تنزل المصيبة تذهل العقول. لذلك المرأة التي كانت تجلس على القبر، والحديث في صحيح البخاري، كانت تجلس على قبر فتبكي، ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فلما مر أخبروها أنه رسول الله، فجاءته إلى بيته وقالت: لم أكن أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم ثبت قلوبنا على الصبر والرضا يا رب. نعم، عند الصدمة الأولى، والصدمات أنواع، عند الصدمة الأولى يكون الصبر الحقيقي. اللطف، اللطف الباطن أنك تجد عند الصدمة ثباتا في القلب وهدوءا في النفس وانشراحا في الصدر، وينطلق اللسان بالذكر، وينطلق اللسان بالذكر. نعم، هكذا يكون الإنسان. كثيرا ما يحدثني الإخوة، ورأيت بعضه بنفسي، أن بعض الإخوة حين يبتلى تأتي المصيبة تنطلق لسانه: الحمد لله الحمد لله، ويظل يرددها بلا وعي ولا شعور. فسبحان من ألقى على لسانه الحمد وآخرين في تلك المصائب يسبون دين الله، فتجتمع عليهم البلايا والمصائب. فلذلك إطلاق اللسان بالحمد وثبات القلب عند المصيبة وهدوء النفس وانشراح الصدر، هذا من اللطف الباطن، لطف الله عز وجل، كما قال ربنا: الله لطيف بعباده، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، فثبتوا الذين آمنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الصبر حبس مداره على أركان ثلاثة، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فإذا قام به العبد كما ينبغي، قام بالصبر كما ينبغي، انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. اللهم ثبت قلوبنا عند البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتلي العبد ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله على العبد عبودية بالسراء كما له عبودية بالضراء، وله عبودية جل وعلا فيما يكره العبد كما له عبودية على العبد فيما يحب. وأكثر الخلق وخصوصا في عصرنا هذا وللأسف أكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، وإتيان الزوجة الجميلة المحبوبة عبودية، وإنفاق العبد على نفسه وزوجته وعياله عبودية، ولكنها كلها عبودية السراء، عبودية السراء. كذلك الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وحبس نفسه ومنعها عن إتيان الحرام والوقوع في المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، والنفقة في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحق الله في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من صف صفي له، ومن كدر قدر عليه. كما أنت تكون يكون الله لك، يكون جل وعلا لك. إذا كنت مكملا للعبودية في السراء وفي الضراء كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. هكذا ينبغي أن تكون. وإنني لاحظت إخوتي في خلال الأيام الماضية، وكما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والإنسان لا يلاحظ شيئا إلا إذا كان من أهله. المقصود لاحظت في زمن من الأزمنة أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركين الأول كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال أن مشركي عصرنا شركهم أقبح من شرك الأولين في شيئين. حد يعرفهم؟ أن شرك أهل عصرنا أقبح من شرك مشركي قريش في شيئين. أولهما أن المشركين الأول كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. رسول الله سأل حسين بن عبيد إذا ضلت راحلتك في أرض فلا من تسأله ليردها عليك؟ قال ذاك الذي في السماء. فكانوا في الشدة يعمل إيه؟ يوحد، ولا إيه يا موحد؟ كانوا في الشدة يوحدون وفي الرخاء يشركون. أما أهل عصرنا فيشركون في الشدة والرخاء. تجد أحدهم إن لم يكن له ولد شدة يا بدوي يا حسين يا سيدة إلى آخره، يشرك في الشدة وفي الرخاء. وفي الرخاء للأسف الشديد يشرك أيضا، فإذا رزق ولدا ذبح عزلا للبدوي ولم يذبح شاة لله، عقيقة على سنة النبي محمد. ما أفسد هؤلاء الناس والله. المقصود يا شباب، وأيضا الأمر الثاني أن المشركين الأول
كانوا يعبدون حجرا، يعبدون ايه؟ حجر، والحجر لم يعصي الله. اما مشركي زماننا يعبدون عصا، يعبد سلام الراضي، يعبد البدوي، يعبد هؤلاء، ولا شك بشر، فهم معاصي وذنوب بل وبلايا وخفايا. فالمقصود ان المشركين الاول كانوا يعبدون حجر، والحجر لا يعصي الله، اما هؤلاء يعبدون بشر، والبشر يعصي الله. رايت في اهل زماننا ان الله عز وجل يقول: واذا مس الانسان الضر دعانا ليه بجنبه او قاعدا او قائما. رايت اهل زماننا اذا مسهم الضر لا يدعون الله، للاسف الشديد، لا ادري لماذا، شيء عجيب، انتكست الفطره. اول ما يخطر ببال المريض الدكتور والاشعه والتحاليل والبرشام والدواء والكرسي المضاد الحيوي وا 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 والحقن وا وا الى اخره، ونسي ان الشافي الله، للاسف الشديد، شيء عجيب. تستشعر انها نكسه، انتكاسه عجيبه في الفكر الانساني، الفكر الانساني للاسف الشديد. وهذا سياتي معنا في خطبه الغد باذن الله تعالى، انه لم تبد للحيان حقائق الاسلام بهذه النصاعه والجمال والجلال كما ظهرت في هذا العصر. نعم، اثبتت الشيوعيه فشلها وانهدت وانهدمت وضاحت، والرأسمالية تحمل أسباب فشلها في داخلها، والعلمنة لم توجد للناس أسباب الروح، والصوفية وللأسف الشديد أضحكت علينا عقلاء العالم وغير ذلك، فلم يعد إلا مذهب أهل السنة هو المذهب الحقيقي الوحيد النظير الذي يحتاجه كل مسلم كالماء. فعلا صار مذهب أهل السنة والجماعة في العبادة وفي العلم وفي تغيير الواقع و إلى آخره هو المذهب الراجح بعد التمحيص على مدار السنين الطويلة التي رأيناها. ومع ذلك غاب الدعاة إلى هذا المنهج، ولبس الحق بالباطل، ونام الناس وغفلوا عنه رغم حاجة كل البشر إليه، إلى هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. فلذلك الناس جهلوا، جهلوا حتى ربهم الذي يعبدونه، فلم يلجأوا إليه ولم يدعوا، لم يدعوا ولم يطلبوا منه. ولما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم، والجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكان ما ترى أن أكثر الناس اليوم حتى وللأسف الشديد بعض الموحدين إذا مرض هو أو مرض طفله فأول ما يفكر فيه دكتور علاج، وينسى في مذهبنا مذهب الإمام أحمد رضوان الله عليه أنه لم يبح التداوي إلا بعد ثلاث، ولهذا حكمة، حكمته أن يستبين نوع المرض، ولكن حكمته أخفى من هذا، أن يصدق في اللجئ إلى الله ثلاثة أيام ليكشف الله ما به. وقد تصدق في اللجئ وتدعو الله طويلا ولا يستجيب لك، وارد ولا مش وارد؟ وارد. وتتساءل لما، ما السبب أن الجواب تأخر؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أنا شايف في إخوة بيجوا لحد الباب يشوفوا المكان مسدود كده ينزلوا، فلو أمامنا سعة يبقى أفضل. الجوزي في كتابه الطيب صيد الخاطر: رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، رأيت من البلاء، من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. فإذا حصل فاعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وصلت ولا قلت تاني؟ طب صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صليت؟ طيب. يقول ابن الجوزي: رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. فإذا حصل فينبغي أن يعلم أن تأخير الجواب من البلاء الذي يحتاج إلى صبر.
وقد يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ممكن تجد نفسك رائد في السرير أسبوع عندك سخنية وما انتش عارف سببها ايه ويا رب وما فيش ولا قادر تاكل ولا قادر تشرب. الحمد لله رب امين انا في عافيه اللهم لك الحمد. بدي مثال الحمد لله رب امين انا بفضل الله عز وجل يعني غياب الاسبوع اللي فات كان دلع كده يعني ناس الله يغفر لي ولكم يعني الناس بتطلع تقول الشيخ عيان وعنده لا الكلام ده. انا كما قال لي بعض مشايخنا قال ده مش مرض اللي بيحصل لنا ده مش ايه مش مرض ده احنا بنتدلع احنا تعودنا العافيه ربنا عودنا العافيه فلما ابتلينا بحاجه بسيطه بدانا لكن مش هو ده البلاء مش هو ده. لان لو ربنا عودك البلاء على طول يديك على دماغك وانت ساعه ما تلاقي تشم نفسك شويه تحس بس ان عندك سخونيه وصداع والحمد لله ده كويس جدا لكن لما عودك الله العافيه يوم ما تصدع شويه انا عيان. يا رب اهدي المسلمين. وقد ذكرنا ان من الصبر همس اللسان عن الشكوى. لما كان الإمام أحمد في موته قيل له أن الملكان يكتبان الأمين، عارفين الأمين اللي هو التوجع، يقول قيل له أن الملكين يكتبان الأمين فكف عن الأمين فكر فبس يقول حتى لا تكتب عليه لأن ما لم يكن لك فهو هو عليك. بدل ما تقول وهذا مش انبسط المسألة شوية دأبوا بعض الناس عدتوا كده لما يبقى تعبان ايانا ايانا يا اما ايانا يا ابا ولمك ولا ابوك ينفعوا وانما كاشف الضر من الله. فبدل ما تقول يانا يا اما يانا يا ابا يانا يا بطني يانا يا رجلي ما حد ينفعك ولا حد يسمعك وتكتب عليك قل يا رب اشفني تعودها. بدل ما تقول قل سبحان الله. بدل ما تقول يانا قل الحمد لله. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده اللي بقول أن الناس في زماننا وللأسف الشديد تجد بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة بيحصل مع أنه أحوج إلى الله صار إلى الله أحوج أنت محتاج له ومع ذلك تترك الصلة التي بينك وبينه. جرب وأنت في السرير أن تدمن الذكر ستجد نفسك تذكر الله وأنت نائم وأنت نايم كده يقولك انت كنت قاعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله جت منين دي؟ ساعتها تقول اللهم لك الحمد تتمنى دوام المرض نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قد يعرض للنفس وسواس في تأخير الجواب تيجي نفسه توسوس له بقى لما تقعد تدعي ربنا يا رب اشفني يا رب اشفني او ابنك يا رب اشفي ولدي يا رب اشفي ولدي يا رب اشفي ولدي ولا يشفى تدعو وتبالغ وإبليس يبدأ إبليس العين قلت اخسأ يا لعين فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. ساعة إبليس ما يدخل يوسوس يقول لك ألا هو ربنا لو كان بيحبك كان شفاك أنت هو لو ربنا بيقدر يدي كان إداك. أعوذ بالله على طول يقول اخسأ يا لعين ما أحتاج إلى تقاضي وأنا حاكم ربنا لا يسأله عما يفعل ولا أرضاك وكيلا وأنت هتبقى وكيل عني فليس إلا إبليس تبقى وكيل عني. يقول ثم عدت إلى نفسي فقلت إياك ومساكنة وسوسته فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدس في محاربة العدو لكفى في الحكمة. يقول لنفسه لو ما كانش في تأخير الإجابة إلا الابتلاء في محاربة هذه الوسوسة كانت كفاية. شوف انت تعمل ايه يا نفس. قالت نفسي فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. طيب قل لي حاجة تصبرني. نقول يا شباب نقول حاجة تصبرك. وهو كثير من الشباب عندهم من البلاء ما يحتاج إلى رفع. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. شاب عايز يتجوز وعمال يا رب جوزني يا رب جوزني يا رب جوزني وما فيش. والتاني عايز شقه يا رب سهل لي يا رب سهل لي وما فيش. والتالت دخل الامتحان يا رب نجحني يا رب نجحني وطير. والرابع والخامس والسادس زوجته تعبان يا رب اهديها يا رب اهديها وما فيش فايده. واللي ابوه قرفه يا رب اهديه يا رب يصلحه وما فيش. وهكذا فكلنا نحتاج الى تسليم. كيف نسلي النفس في تاخير الاجابه؟ يقول ابن الجوزي قد ثبت بالبرهان أن الله مالك أن الله
مالك ايه؟ كل شيء حتى انت الك ولا لا؟ عشان كده الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. قالوا ايه يعني انا لله؟ احنا بتوعه بيكم انا لله. قال قد ثبت بالبرهان ان الله مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا اعتراض عليه. صح ولا لا؟ انت بجيبك 10 جنيه بقول لك اديني 5 جنيه قلت لي لا اقول لك ليه؟ انت حر تحتك ملكك تديني ما تدريش انت حر شانه. فكذلك نفس الشيء الله مالك يملكك يحييك يميتك يمرضك يشفيك يفقرك يغنيك يعزك يذلك يرفعك يضعك ملكه ملكه. ولذلك سبق ان تكلمت معكم عن الرضا قبل ذلك فاكرين ولا نسيتوا؟ لما قلت لكم مثال الرضا الاكبر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من المفروض النهارده نبدا سيرته الحاضره وستكون باذن الله من يوم الخميس القادم ان شاء الله لنذكر يوم الخميس القادم. اخطر امر في دراسه السيره لماذا تدرس سيره النبي؟ ليه؟ يعني زي ابو زيد الهلالي سلامه كده وعنتر بن شداد نقعد نحكي قصه النبي زي ما عمل الضلال من الصوفيه وغيرهم في المولد وقاعدين صوروا النبي على انه هو صوروا صوره وهميه عجيبه جدا عجيبه جدا. ولذلك قلت ساعتها ان مثال هؤلاء الذين انشغلوا بوصف النبي طويل وعريض وعمل وسوى وراح وجه مثالهم كمثل رجل وقف على اول طريق يسال رجل بيساله امشي كده منين؟ انا عايز اروح مسجد التوحيد شارع قوله في عابدين وهو بيسال في ميدان التحرير. فوقف اخ بيشرح له تمشي كده وتعمل كذا وتسوي كذا وخلص الاخ الشرح بعد ما وصلنا الطريق ومشي. فقعد صاحبنا السائل يقول يا سلام كان لابس حته جلابيه ما حصلتش وحاطط ريحه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ وكانت عينيه مش عارف شكلها ايه وشعره شكله ايه ورجليه شكله ايه وايده يا ابني فين الطريق؟ هو انشغل عن الطريق بوصف الرجل. هذا ما حدث. انشغلت الامه عن اتباع النبي باوصاف النبي باوصاف ان انا اذكر لكم اوصافه اوصاف شعره برضه وصدره وايديه ورجليه مفيش مشكله فيه لكن ان ننشغل بها وتصبح ديدا هو خطا. انما ينبغي ان ننشغل كيف نسير على طريقه النبي. أذكر لك بإذن الله تعالى 15 سبب لدراسة السيرة النبوية. 15 سبب ليه ندرس السيرة النبوية وكيف نستفيد منها بإذن الله اللقاء القادم. ذكرت لكم في مسألة أن سيد ولد آدم هو النبي محمد وكان سيد الراضين. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحة 355 من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما تكاملت معرفته معرفة الرسول بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه ورآه حكيما لا يضع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم. هو ده جلب الرضا أن تسلم تسليم إيه؟ مملوك إيه؟ لحكيم. احفظوا من الكلمتين دول أن تسلم تسليم مملوك ليه؟ لحكيم. أنت مملوك لرب حكيم فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان واستتر في دار الخيزران وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه وشق السلا يوضع على ظهره وهو ساجد وهو ساكت ساكن يخرج كل موسم فيقول هل من يؤمن من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي. ثم خرج من مكة فلم يقدر على العودة إلا في جوار كافر ولم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض إذ لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الملك ورب الخلق وقادر على الناس وأنا رسولك فلما أذل. صح ولا لا؟ رسول صلى الله عليه وسلم يروح الطائف ويضربوه ويجرحوه ويفتحوا رأسه ويدموا عقبيه ويقع في الحفرة يريد أن يقوم فلا يستطيع. ومع ذلك ما قال شيئا قال اللهم اهدي قومي بل قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما قال أنت مالك الملك ورب الخلق وأنت أرسلتني فلما أذل؟ ألا ألا أبدا أبدا. لما قال له عمر يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق؟ قال بلى. وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له صلى الله عليه وسلم إني عبده ولن يضيعني. فصل عليه. هذه قمة الرضا، أنا عبد الله ولن يضيعني. فجمعت هاتين الكلمتين إني عبد الله ولن يضيعني، هذا الأصل الذي ذكرته لك. أنا مملوك بحكيم. لو أنت قمت بالليل صلي ركعتين لله شكرا على نعمة البصر، ما بقولش إن في ركعتين اسمه ركعتين شكر، وإنما ممكن الإنسان مثلا يصوم أسبوع أو يصلي بنية الشكر على نعمة الصحة، لا بأس في ذلك، مش مشكلة خالص. أما ساعة حصول نعمة وعايز يشكرها مش يوم يصلي ركعتين ركعتين اسمه ركعتين شكر، لا، وإنما يسجد سجدة الشكر. المقصود يا شباب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إني عبد الله إقرار بالملك بالملء أن الله